التفسير الوعظي مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة الأولى من سورة يوسف. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هنا بدأت قصتنا مع نبي الله يوسف عليه السلام، وهو النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي. أبوه سيدنا يعقوب، وجده سيدنا إسحاق، ووالد جده هو أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. وهو نبي الله تعالى ورسوله إلى أهل مصر، كما دل على ذلك كلام مؤمن آل فرعون في قول الله تعالى في سورة غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. يرى يوسف عليه السلام فيما يراه النائم 11 كوكبا من كواكب السماء يسجدون له السجود المعروف، ورأى معهم قمرين يفعلان ذلك. قص هذه الرؤيا على أبيه يعقوب عليه السلام لعله يجد عنده تعبيرا لها. كان يوسف وقت الرؤيا غلاما، ولم يكن نبيا قد أوحي إليه بالدعوة والبلاغ، وكان له 11 أخا، 10 منهم أكبر منه كما قال المفسرون. وانظروا في صراحة الابن مع أبيه كيف يستنصحه في أمره وسره. هذا يدلك على قوة العلاقة وجسر الثقة والمحبة الذي نحبه في بيوتنا جميعا. وسيأتي معنا تأويل هذه الرؤية في دخول أبويه وجميع إخوته عليه وسجودهم بين يديه بعد أن أصبح وزيرا في مصر وبيده الأمر والنهي. وسنذكر هناك معنى السجود وما يتعلق به من أحكام، وذلك عند تفسير قول الله تعالى في السورة: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذه الرؤيا فيها مبشرات تخص سيدنا يوسف عليه السلام. فالشمس والقمر يدلان على موجودات شريفة، وسجودها علامة بلوغه شأنا كبيرا ودرجة رفيعة يحترمه الناس لأجلها ويعظمونه. هذا ما جعل نبي الله يعقوب يرشده إلى إخفاء هذه الرؤيا كما في الآية الآتية. هذه الرؤيا فهم منها أهل العلم أن الله تعالى هيأ يوسف عليه السلام للنبوة من صغره، فإن من أسباب تهيئة العبد ليكون رسولا ونبيا أن يرى الرؤيا فتقع كما رأى، كما حصل ذلك لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ولقائل أن يقول: وهل للرؤيا مكانة في شريعتنا؟ وهل تبنى عليها الأحكام والأفعال؟ الجواب في نقاط سريعة مختصرة أقول فيها. أولا: واحد، الأحلام والرؤى أمر واقع في حياة الناس ولا ينفك عنهم، وقد تعامل الشرع معه بواقعية وأعطاه أحكامه اللازمة وجاءت فيه الآيات والأحاديث، وهذا ما فهمه كثير من أهل العلم الذين أفردوا في كتبهم أبوابا كاملة تتكلم عن الرؤى والأحلام، كما فعل الإمام مالك في الموطأ والإمام البخاري في صحيحه في كتاب التعبير، والإمام مسلم في صحيحه الذي بوب النووي على الأحاديث المتعلقة بالرؤى والأحلام، وقال باب الرؤيا، وغيرهم من الأئمة الكثير. أخرج البخاري ومسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص. ولكم أن تستحضروا ثمرة رؤية المشركين قليلين في غزوة بدر، كما حصل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كما ذكرت سورة الأنفال، وكذلك رؤية سيدنا إبراهيم في المنام أنه يذبح ولده التي ذكرتها سورة الصفات، ورؤية نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الكعبة التي ذكرتها سورة الفتح، بل إن سورة يوسف أبرزت الرؤيا في مواطن متعددة، فقد بدأت السورة برؤيا وتوسطت برؤيا الملك وانتهت بتحقيق رؤيا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. ثانيا، الفرق بين الرؤيا والحلم جاء فيما أخرجه البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان. هذا التفريق بينهما إنما هو من الشرع، وإلا ففي لغة العرب ما يدل على أنهما واحد في غالب أحوالهما. ثلاثة، الذي يراه النائم في منامه قد يكون مفرحا وباعثا للطمأنينة في النفس، وقد يكون مفزعا ويدخل الحزن على النفس، والشرع في الحالين أعطى توجيها نفيسا في ذلك لا أتجاوزه وأنقله إليكم كما هو. أخرج مسلم عن أبي سلمة رضي الله عنه قال إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني، تمرضني يعني تتعبني من شدة التفكير بها. قال فلقيت أبا قتادة فقال رضي الله عنه وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليدفل عن يساره ثلاثة، يعني يخرج هواء من فمه، وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، وفي رواية أخرى عند مسلم فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي. والحديث فيه فائدة مهمة لمن يخاف من الأحلام إذا رأى فيها ما يكره، فقد أرجعه الشرع إلى ضرورة اليقين بالله والتوكل عليه. اسمعوا، يا من ترون أحلاما قد يكون فيها ما يخيفكم، قد يكون فيها ما تكرهون، الشرع أرجعكم إلى ضرورة اليقين بالله والتوكل عليه، وليعلم أنها لن تضره إذا أخذ بسبب ذلك، وهو امتناعه عن التحديث بها والحرص على كتمانها، فالغالب في هذه الحال نسيانها. رابعا، ما أجمل استشعار الرائي بأن الرؤيا التي رآها في منامه جاءته من الله، وأنها علامة على خيريته عند الله وصدقه في حديثه مع الناس، وأنها من بقايا النبوة التي جاء فيها ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، أي لأن الأنبياء يخبرون بما سيكون والرؤيا تدل على ما يكون. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن. إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن. الحديث وعند أحمد وغير واحد من أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. الحديث: فالرؤيا يكرم الله تعالى بها فريقا من الناس ويطلعهم على أحوال قبل اطلاع الناس عليها، ولذلك كان دوام تحقق الرؤيا في حياة أهل الصلاح علامة على طهارة نفوسهم وارتقائها عن سفاسف الأمور، وفيها من الأنس ما يعلمه القاصي والداني، فلا يمر بصاحب الرؤيا الصادقة ضائقة ولا أمر صعب إلا تذكر فضل الله عليه بذلك وجد في الاستعانة به والصبر. خامسا، قال أهل العلم: الرؤيا تكون للأنبياء وتكون للصالحين وتكون كذلك للمستور حالهم. قلت: وقد يهب الله الرؤيا لمن فسد حاله ويريه في منامه ما يسبب له فزعا لعله يرجع إلى الاستقامة ولعله يتوب إلى الله من طريق أهل السوء ومما اقترفته جوارحه. وهذا أمر معلوم ومشهود، وهو ما عناه أهل العلم لما ذكروا أن الرؤيا قد تكون بشارة وقد تكون معاتبة وقد تكون نذارة. ونصيحة أخص بها من اصطفاه الله بذلك، نصيحة أشار إليها الإمام أحمد بقوله: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، أي من علامات الإيمان الصادق ألا يغتر صاحبه بصدق رؤياه في منامه، فإن الحي لا يؤمن عليه من الفتن. واسألوا الله من فضله واسألوه الثبات حتى الممات. سادسا، هنا تنبيه يخص اعتقادا سائدا عند بعض الناس الذين يبنون على ما يرونه في منامهم الكثير الكثير. هنا يجدر تذكيرهم بأن الرؤى والأحلام ليست هي مدار حياتنا ولا تبنى عليها الأحكام الشرعية والعقائد، ولكنها علامة من علامات التبشير بالخير والتحذير من الشر، أو علامة على لعب الشيطان بالعبد. وقد يكون حديث نفس أشغل صاحبه طوال يومه فرآه في منامه، فلا ينطلق المرء الموفق في قراراته المصيرية منها، ولا يعول عليها في تدبيره لأمره، ولا يربطها بركعتي الاستخارة كما يظن البعض. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرؤيا ثلاثة، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. الحديث وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعرابي جاءه فقال: إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام. وكذلك لا تغتر بصنف من الناس يتخذ الرؤيا طريقا ليتربع في قلوب الآخرين فيعمد إلى الكذب فيها وإلى اختلاق ما لم يره في المنام، ليظهر أمام مستمعيه بمظهر الصلاح وليظفر بثنائهم عليه وقيامهم على حاجاته. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. وفي رواية: من تحلم كاذبا دفع إليه شعيرة وعذب حتى يعقد بين طرفيها. الحديث: أي سيبقى العذاب عليه يوم القيامة حتى يعقد بين الشعيرتين ولن يقدر على ذلك. ولعل شدة عقوبته وطولها إنما كان لافترائه في الرؤيا على الله. هذا تحلم كاذبا، تحلم بحلم، الرؤيا جزء من أجزاء النبوة، كيف بمن يفتري على النبوة كلها؟ سابعا وأختم التسجيل بها، أقول لقد أصبحت الأحلام والرؤى في حياة صنف من الناس شغلهم الشاغل، فلا يرون شيئا في المنام إلا ويبحثون له عن تأويل عند من يعرفون ومن ينكرون. أخرج أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم عن أبي رزين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. وفي رواية: لا يقصها إلا على واد، يعني على محب أو ذي رأي. وفي رواية: ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا. وهذا الحديث فيه تحذير لمن يريد تأويل رؤياه بأن يتحرى في ذلك لئلا يقع مع جاهل أو قليل دين فيعبرها له على نحو أو يعبرها له على نحو يسوءه ويضره. والقاعدة الصحيحة في ذلك أن الحلم المزعج من الشيطان وإن تكرر، وقد تقدم معنا إرشاد نبينا عليه الصلاة والسلام في ذلك، وأن الرؤيا يغلب عليها أنها تسر الرائي، فإذا رآها حدث بها من يثق بدينه وعلمه، فإما أن يعبرها بما يحبه الرائي أو يسكت عن مكروه يظنه في الرؤيا. واحذروا الاستسلام لجميع ما في كتب تفسير الرؤى والأحلام، فإن تعبير الرؤيا له تعلق بالزمان وبالمكان وبالأشخاص وأحوالهم وغير ذلك مما يؤثر في تفسيرها، وقد تصدر لذلك أقوام ضعف إيمانهم وبحثوا عن الشهرة فقط مع قلة علمهم بالتأويل، والله المستعان. والذي يعبر الرؤى لابد أن يتسلح بالعلم في ذلك مع ملكة راسخة يجدها في نفسه وبصيرة بأحوال الناس وطبائعهم، مع ضرورة أن يكون مؤتمنا على ما يقولون وينوي نية طيبة في ذلك. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتقبلنا عندك يا رب العالمين، وتقبل منا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
التفسير الوعظي مع الدكتور محمد الطريرة.